قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لا يزال السؤال عن سبب انتقال الخوارزمي إلى هذا الجزء من المدينة مطروحا. إنه إصراره الذي بدأ برغبته في اكتساب المعرفة التي كانت حتى ذلك الوقت يتوارثها الهنود الذين هاجروا إلى هذه المدينة، وبقي لوقت طويل يرغب في معرفة أسرار العلم الذي ورثه المهاجرون الهنود الذين وفدوا إلى هنا. كانت هذه المرة الثانية التي جاء فيها ليقابل عالما هنديا يدعى كانكاه. هذه نظرية الجبر التي تستخدم الثلج والرمل في العمليات الحسابية، حيث تكتب الرموز على ألواح خشبية يجري مسحها بعد كل عملية حسابية. ورث كانكا علم الأرقام الذي كان مختلفا جدا عن علم الأرقام الذي استخدمه العرب واليونان. بالنسبة إلى الخوارزمي ساعده طموحه في التغلب على كل العقبات، فتحدى نفسه للوقوف مقابل هذا العالم الهندي على الرغم من فشله مرة في إقناعه. كانت هذه المرة الثانية التي يقابل فيها كانكا، وكانت تحدوه آمال كبيرة، فسلم له كانكا وتعاطف معه ولقن الخوارزمي علم الأرقام الهندية. استخدمت اللوحة الخشبية المغطاة بالثلج أو الرمل لرسم رموز معينة، فكان كل رمز يمثل قيمة معينة، وجرى استخدام الأرقام من 1 إلى 9 للخوارزمي. استخدم الخوارزمي القواعد الأساسية التي تعلمها من كانكا لإحداث ثورة في الرياضيات. مرت الأرقام الهندية من 1 حتى 9 بمرحلة تغيير جذرية. تطورت الأرقام الموضوعة إلى اليسار بشكل أكبر خلال حكم العباسيين في المشرق. أما إلى اليمين فنجد الأرقام التي جرى تطويرها خلال الحكم الإسلامي في الغرب. إن شكل الأرقام التي حدث بعد التطور خلال الحكم الأموي في الأندلس مشابه للأرقام التي تستخدم اليوم في عدد من دول العالم، وهي في واقع الحال تعرف اليوم بالأرقام العربية وليس بالأرقام اللاتينية. إلا أن استخدام الأرقام الهندية كان محصورا بالأرقام 9، وعلى الرغم من وجود الصفر في نظام الأرقام الهندية إلا أنه كان يساوي لا شيء. وهكذا كان الإنجاز الرئيسي للخوارزمي هو إعطاء قيمة للصفر. خلال الحكم الروماني كانوا يستخدمون رموز الأحرف الرومانية في العد، فتخيلوا مدى صعوبة عد أرقام كبيرة باستخدام هذه الطريقة. كان حل الخوارزمي لهذه المسألة باستخدام الصفر كعدد مضاعف يرمز إلى منزلة العشرات والمئات والألوف والملايين وإلى ما لا نهاية. وحتى أيامنا هذه فإن مصطلح الصفر الذي استخدمه الأوروبيون ما هو إلا من المصطلحات التي قدمها الخوارزمي. مع اختراع نظام الترقيم العشري تمكن الخوارزمي من وضع كتاب عرف باسمه أحدث ضجة كبرى. النسخة الأصلية الوحيدة غير متوفرة إلا في بودلين أوكسفورد في بريطانيا. يعود أصل كلمة الجبر إلى كلمة صغيرة كتبت عموديا على يسار الكتاب.
كلمة الجبر هي كلمة كتبها الخوارزمي في كتابه، وتعني حل نظام المعادلات المستخدمة لحل المسائل التي واجهها المسلمون في مسائل توزيع الملكية أو المواريث والزكاة وتحديد اتجاه القبلة وكذلك في تجارتهم. تلك كانت المشاكل التي واجهها المسلمون في ذلك الوقت واحتاجوا إلى حلول منظمة لها.
هكذا ظهرت كلمة الجبر التي تعتبر الآن نظرية حسابية تعلم في المدارس الثانوية في كل أنحاء العالم، مادة الجبر أو الجبرة، بينما الخوارزمية أو ألغوريثم فهي مشتقة من اسم الخوارزمي المكتوب في الأعلى.
هذا المصطلح كان يستخدم كمصطلح غربي للدلالة على طريقة حلول المعادلات الحسابية، ولكن في واقع الحال هذا المصطلح هو الاسم الحقيقي للعالم الذي نتحدث عنه الخوارزمي، ويعني طريقة حل المسائل الحسابية بالاعتماد على تقنية الخوارزمي.
كانت هذه بداية عملية العد بالاعتماد على منازل الأرقام بعد تقسيمها إلى أحاد وعشرات ومئات وألوف وهكذا دواليك. لا يزال العالم الغربي يحتفظ بطريقة العد التي تعتمد قراءة الأرقام العربية والتي تبدأ من اليمين إلى اليسار، على الرغم من أن طريقة قراءة اللغة الغربية الأجنبية هي من اليسار إلى اليمين. مع هذه الطريقة طور الخوارزمي عمليات الجمع وقسمة والطرح بسهولة، ولم تجري أي تغييرات على طريقة العد هذه حتى اليوم. تعتمد طريقة ضرب الأرقام اليوم على هذه المربعات، فمثلا إذا أردنا ضرب 123 ب 548 يكون الحاصل 1 ضرب 8 8، 1 ضرب 4 4، 1 ضرب 5 5، 2 ضرب 8 16، 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 5 10، 3 ضرب 8 24، 3 ضرب 4 12، 3 ضرب 5 15، وفي النهاية تجمع كل الأرقام في الأسفل. بعد ذلك أدخل الخوارزمي تغييرات في علم الهندسة ما تزال تستخدم حتى اليوم.
قيست الزاوية في هذه الدائرة بواسطة القوس المقابل لهذه الزاوية في الدائرة، ولهذا العلم خصائص مكتوبة على شكل نظريات طرأ عليها تعديلات خلال الحضارة الإسلامية، فحولوا جذور هذا العلم إلى علم المثلثات. وكلمة تريغو في اللاتينية معناها ثلاثة، وهي معرفة تتضمن شروحات عن المثلث. فإذا أردنا أن ندقق في تاريخ هذا التطور، يمكننا القول بأنه كان يعتمد بصيغته الحديثة على علماء الرياضة المسلمين. ذلك أن هذا العلم قبل انتشاره في الغرب كان اسمه باللغة العربية علم المثلثات، وهي كلمة تطلق على الدراسات المتعلقة برسوم المثلث، كما أن هذا العلم على ارتباط بعلم الفلك، لأنه عندما نقيس موقع النجوم وغيرها يكون الجسم موضوع القياس موجودا في الفضاء. وهكذا فإن حساب المراقب سيعتمد على رسم المثلثات، ومن هذه الطريقة تطور علم المثلثات في سياق علم الفلك.
أعطى العلماء المسلمون قيمة جديدة لشعاع الدائرة، واستبدلوا بذلك النظرية اليونانية القديمة. هذه الطريقة متبعة حتى اليوم، وهي الأساس الذي أدى إلى إيجاد مصطلح جديد واستخدام علم المثلثات، والذي يعرف عالميا بجيب الزاوية وجيب تمام الزاوية وظل الزاوية. مصطلح جيب الزاوية مشتق من المصطلح اللاتيني ساينس، وجيب التمام مشتق من كوساينس، وظل الزاوية مشتق من تانجنت. بهذه الطريقة فإن حساب موقع الجسم في السماء من أماكن مختلفة يحدد بعد القبلة واتجاهها. وإذا كان بالإمكان استخدام هذه الطريقة لقياس بعد الأجرام السماوية، فهذا يعني أنها يمكن أن تساعد أيضا في قياس بعد وارتفاع الأبنية. بالاعتماد على هذا الرسم البياني الهندسي ومن خلال النسب المعروفة، يمكن الحصول على القيمة الحقيقية باستخدام مبدأ علم المثلثات. وبهدف تبسيط العد أسس الخوارزمي الجذر التربيعي الذي اعتمده بعد ذلك العلماء. كان الجذر التربيعي يرمز إليه أصلا بالحرف جيم، وكان يرسم ويمدد بهذه الطريقة. بعد ذلك جرى تغيير الرمز. أوجد الخوارزمي مفهوم الجذر التربيعي ليتمكن من حل بعض المسائل الرياضية. وعلى افتراض معرفة الطول والعرض لمربع ما، سيصبح من السهل حينها حساب مساحته. وها هو الخوارزمي يشرح: إذا كانت قيمة الطول والعرض هي سين أو أكس، فهذا يعني أن تربيع سين يساوي 5. وهكذا لمعرفة قيمة سين يجب نقل القيمة التربيعية، أي تحرك إلى اليمين فتصبح جذرا تربيعيا. هذا يعني أن سين تساوي الجذر التربيعي لـ5. وباستخدام هذه المعادلة التي أوجدها الخوارزمي يمكن معرفة الإجابة. في الواقع أن هذه الطريقة التي تعتبر حديثة اليوم كان قد وضعها الخوارزمي. إن قانون الإرث في الإسلام شجع الخوارزمي على استنباط الحل التربيعي. استخدمت المعادلة التربيعية لقسمة أرض العائلة. مساحة الأرض في الأعلى تساوي 14، بينما الطول في الأسفل هو 5. فكيف نستطيع تحديد قيمة سين؟ لمعرفة ذلك تقسم 5 إلى قسمين، ومن ثم يرسم مربع، وبذلك نحصل على مساحة الأرض التي هي 5 × 2 مربع. بعد ذلك نحول المساحة 14 إلى مربع متمم للمربع الصغير. لإيجاد مساحة المربع الجديد نجمع مساحة الجزئين. إن مجموعة 14 مع القوة الثانية لحاصل قسمة 5/2 هو القوة الثانية لحاصل قسمة 9/2، وبذلك نحصل على الطول الجديد للمربع الذي هو 9/2. 9/2 ناقص 5/2 هي الإجابة لطول المستطيل الأصفر. 5 + 2 = 7. يعد إيشان كالا في كيفا أوزبكستان من المعالم الإسلامية اللافتة التي أسست في العصر العباسي. هذه هي المنطقة التي ولد فيها العالم الشهير الخوارزمي في عام 720 للميلاد. في منتصف القرن الثامن الميلادي تمكنت الدولة العباسية من السيطرة على آسيا الوسطى، فاختير الخوارزمي الذي كان ما يزال مراهقا ليكون رئيسا لفرع بيت الحكمة هنا قبل أن يستدعيه الخليفة المأمون ليتولى رئاسة المركز الرئيسي لبيت الحكمة في بغداد. يعتبر بيت الحكمة في بغداد أحد المعاهد العلمية في العالم، وقد تمكن من جمع أهل الاختصاص في جميع الحقول ومختلف طبقات المجتمع لتحقيق التقدم للإنسانية. في القرون التالية ظهرت تعليقات جديدة لكتاب الخوارزمي من علماء مسلمين من كل أنحاء العالم. من بينهم نصير الدين الطوسي الذي أعاد تعريف علم المثلثات، فكتابه يشرح خصائص الدائرة وطريقة حساب المثلثات التي ما زالت تطبق حتى أيامنا هذه. أما الكتاب الذي ألفه الأقليديسي فهو إثبات على أن طريقة القسمة باستخدام الفاصلة العشرية قد وجدت في العصر الإسلامي، والاختلاف الوحيد هو أنه كان يشار سابقا على الفاصلة العشرية بخط يرسم فوق الرقم لا بنقطة، بينما كان عمر الخيام من العلماء الأوائل الذين تحدثوا عن المخروط لحل المعادلة التكعيبية في الجبر، ولقد شرح بالتفصيل المعادلة التكعيبية في هذا الكتاب. والفرق الوحيد بين الماضي والحاضر هو أنه في الماضي كان يشار إلى الزوايا بالأحرف العربية مثل اللام والباء والتاء، فجرى استبدالها الآن بألف وباء ودال. لقد شقت إنجازات العالم الإسلامي طريقها حتى وصلت إلى الغرب.
إن الذي نقل هذه المعرفة إلى الغرب هو بالتحديد فيبوناتشي الذي أقر بأن المعرفة التي انتقلت إلى الغرب من خلال حل المسائل الحسابية أخذت من كتب معينة وبخاصة من كتب الخوارزمي، لكن المؤرخين الذين جاءوا بعد فيبوناتشي لم يذكروا مصدر كتاباتهم، ونتيجة لذلك نسوا مصدر فيبوناتشي الأساسي وافترضوا أنه هو واضع هذا العلم. هذا لم يحدث في حقل واحد فحسب، بل في كل فروع علم الحساب تقريبا. فكانوا يعتبرون أن أول عالم يدرس حقلا معينا من الحضارة السابقة هو مؤسس ذلك الحقل. على سبيل المثال، فإن جوس الذي ارتبط اسمه بدراسة التوافق المقياسي كونغريون موديلو كان أول من درس هذا الموضوع في أوروبا، لذلك اعتبر أنه هو واضع الموديلو، بينما كان الخوارزمي قد استخدم من قبل هذا المفهوم في العمليات الحسابية. مثال آخر في علم الجبر يعرف باسم مثلث باسكال. باسكال هو رياضي فرنسي درس تمدد المعادلات الجبرية المتعددة الحدود بولينوميال. رتبت المعاملات كوفيسيون على شكل مثلث بطريقة حولتها إلى خصائص مرتبة في الرياضيات، وهناك الكثير من النظريات المرتبطة بهذا العلم. ولكن للحقيقة فإن الرياضيين المسلمين كان قد سبق لهم ودرسوها في القرن الحادي عشر الميلادي. واستنادا لهذا المؤلف فقد كان تقريبا ينسخ معلوماته من كتب قد كتبت سابقا. وهكذا فإنه من المؤكد أن بحثا يتعلق بهذا النظام العددي قد أجري في زمن سابق لما هو مذكور، ومن المحتمل أن يكون الخوارزمي قد تطرق لها لأنها تتعلق بمعادلة جبرية من حدين بينوميال أطلق عليها الخوارزمي اسم ذات حدين.
يجري اليوم في ماليزيا تطور الرياضيات بخط متوازن مع التطورات العالمية، فقد طور البروفيسور داتو كامل عرفين مدير معهد أبحاث الرياضيات في جامعة بوترا وسيلة مساعدة لتعليم الرياضيات حظيت باهتمام عالمي. فلقد طور برنامجا للحاسوب يستخدم رسوما متحركة لتعليم الحساب التفاضلي والتكاملي. وإذا نظرنا إلى الجهود المبذولة من قبل الدكتور عرفين نجد أنها أمثلة تعلمها من العلماء المسلمين الذين وضعوا الواجبات الدينية وتحسين معيشة الإنسان كأساس لتحقيق التحديث. لذا نجد أن الجهود قد بدأت تبذل لإعادة اكتشاف أسرار العلماء المسلمين القدامى التي ضاعت تقريبا في تقديم الغرب للتاريخ وإعادتها على الطريق الصحيح كمرجع للمستقبل. إن إخفاء تاريخ العلماء المسلمين هو بمثابة إنكار لنهضة عظيمة.